أحدثكم عن أمر أرى أنه هام وخطير، وأرى أنه يعطي مؤشرا له معناه ومغزاه. ذلك الأمر هو محاولات العدوان التي لا تنتهي على الإسلام والمسلمين. لقد علمت قبل أن أجيء إلى المسجد هنا نبأ مؤداه أن هناك كتابات تصدر خفية ضد الإسلام وضد محمد عليه السلام، تهاجم أشرف رجل عرفه التاريخ ولا فخر، تهاجم محمدا وتهاجم دين محمد، وتقول هذه الأوراق إنه سيحدث سحق لدين محمد ولاسم محمد وشطب له من التاريخ. والذين يكتبون هذا الكلام ويقولونه يظنون ان محمدا رجلا تكلم من عند نفسه او عمل شيئا من تلقاء نفسه. اقول لهم اذا كانت هذه هي صورة محمد فشأنكم معه وما تشتهون. اما محمد من وجهة نظرنا ويقيننا وعقيدتنا وديننا فإنه لم يتحدث من عند نفسه بشيء ولم يقل من عند نفسه شيئا، إنما ربه أرسله، وربه الذي أرسله قادر على أن يحمي شريعته وعلى أن يحمي دينه، وذلك ثابت في كتاباتكم أيها الناس. أعداء محمد كتبوا هذا، كتبوا أنه أعظم رجل في تاريخ البشر، صدر ذلك في كتبهم، بل إنهم في الوقت الذي وضعوا فيه إلههم ومعبودهم يسوع المسيح حينما وضعوه في القائمة جعلوه الثالث او السابع لست ادري، ثم وضعوا على رأس القائمة محمدا صلى الله عليه وسلم. صدر ذلك في كتاب امريكي لم يكتبه رجل من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. اذا فذلك معروف لديهم ومشهور عندهم. علمت هذا قبل ان اجيء الى هنا، ثم تلقيت قبل ان اصعد الى المنبر رسالة موجهة الى احد المذيعين بالاذاعة او التلفزيون، ايضا لست ادري لانني لم اقرأها تماما فمنظار القراءة ليس معي. المهم ان كاتب هذه الرسالة وهو مسيحي متعصب وقع باسمه ايضا، وتلك وقاحة وجرأة ليس لها نظير. اسمه كما كتب مجدي عازر، يقول انه احد ابناء شعب كنيسة ماري جرجس بشارع البيوشي بشبرا مصر. كتبها الى احد المذيعين اسمه علي عيسى. علي عيسى هذا حاول ان يتوضأ احد المذيعين الذين اسلموا، وكثير من المذيعين ما زالوا غارقين حتى اذانهم في النجاسة، يتحدثون في الاذاعة ولا في التلفزيون، لم ينتقدهم احد حتى اذا تحدث هذا عن الاسلام بمناسبة مرور 14 قرنا من الزمان على نزول القرآن وهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. آلم ذلك الإنسان أن يكون في الإذاعة برنامج واحد، أن يحمل جهاز الإعلام إلى الناس برنامج واحد بمناسبة مرور 14 قرنا من الزمان على الهجرة ونزول القرآن، آلمه هذا، فأحس بأن عليه واجبا دينيا أن يكتب لذلك المذيع يهدده ويتوعده ويلعن له محمدا ودين محمد وينقد كل هذا، ثم يدعوه في الآخر إلى أن يؤمن معه بإلههم ومخلصهم الذي يسمونه والذي لا نعرفه إطلاقا بل نكفر به، يسوع المسيح، يدعوه إلى الإيمان به ورفض محمد ورفض دين محمد. هذا الكلام لا يهمنا ما كتبه هذا الإنسان، فأحسن الظن فيه أنه مخبول، لكن هو مؤشر يعطينا فكرة عن شيء هام، أن هناك رقابة مفروضة على أجهزة الإذاعة والتلفزيون. ترضى هذه الرقابة أحيانا وتسخط هذه الرقابة أحيانا. ترضى إذا وقف شنودة في عيد ميلاد المجيد فقال وبالحرف الواحد كما سمعته، قال في التلفزيون العربي: نحن لا نؤمن بإله منتقم جبار، وقال نحن لسنا عبيدا لله لأن العبودية ذل. هذا شيء مرضي، ما تحرك واحد منا ولا كتب كلمة. نتركهم وما يدينون يتكلمون كما يشتهون، حتى إذا تكلم واحد من المسلمين في بلد إسلامي فتحه الإسلام وأناره الإسلام، وكما قلت لكم مرارا كنا جميعا نحن رواد هذا المسجد ورواد غيره من المساجد، كنا جميعا على غير الملة الإسلامية، ثم من الله علينا فدخل أجدادنا الأوائل في الإسلام، فكان ذلك فخرا لنا وكان ذلك مجدا لنا وكان ذلك عزا لنا. لسنا كما تصورنا الأساطير، أساطير الإفلروس، لسنا طارئين على هذه البلد ولسنا وافدين عليها، نحن أبناؤها وأبناء أبنائها، نحن أبناء هذه البلد الذين أردنا أن نتخلص من ظلم المسيحية الرومانية، فدخلنا في الدين الذي جعل به الرجال الأشداء المسلمون الفاتحون الأبطال الذين كشفوا عنا الإصر وكشفوا عنا الأغلال، دخلنا في ذلك الدين أفواجا وسعدنا به، وما زلنا نحس بعد 14 قرنا من الزمان أننا سعداء، سعداء جدا بمحمد صلى الله عليه وسلم، سعداء جدا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، سعداء جدا بقراءة قرآن محمد صلى الله عليه وسلم، سعداء جدا بتبليغ قرآن محمد لكل الناس. دعائي الوحيد قبل أن أبدأ الخطبة هو أنني أدعو الله سبحانه أن يزيدهم حقدا وأن يزيدهم عداء وأن يزيدهم شتما في الإسلام وكيدا للإسلام، وأن يزيدهم طعنا في الإسلام وطعنا في محمد عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ حتى نستيقظ، حتى يوقظوا النيام في كل مكان، يهزوننا حتى نفيق. الإسكندرية لم تحس أنها مسلمة إلا حينما وجدت أبناءها يدخلون في النصرانية، فأقامت احتفالا بمولد الرسول يستمر عاما كاملا. اسكندرية العارية لم تحس أنها مسلمة إلا حينما هزوها وأيقظوها. نحن في حاجة إلى هزة، نحن في حاجة إلى كارثة توقظنا وتجعلنا نحب أكثر محمد. هذا لا يزيدنا إلا حبا لمحمد. فليكتب مجدي عازر وليقل غيره وليتحدثوا بما يشاءون، كل ما يقولونه في مواطئ القدم، كل ما يقوله لا يهز منا شعرا. إيماننا أرسى من الجبال، تزول الجبال ولا يزول هذا الإيمان. نفس الرجل منا لا تساوي عنده شيئا. يفدي بها محمدا، يفدي بها دين محمد. هؤلاء ما زالوا فرسانا. ان النار لم تنطفئ بعد، لا تظن ان النار خلفت رماد ابدا. تحت الرماد وميض نار ويوشك ان يكون لها ضرام. التراب فقط او الرماد يغطي النار. نحن نحاول فقط ان ننفض التراب عن النار. سيكون لها جذوتها، وسيكون لها قوتها، وسيكون لها اشتعالها. فليقول ما يشاءون، فنحن ماضون في طريقنا لا كما نشاء ولكن كما يشاء الله لنا. ولنبدأ من الأول. هذا هو الدرس 81 بعد 100 من دروس التفسير، وفيه الآية التي تبدأ من 21 من سورة يونس عليه السلام. يقول الله سبحانه وتعالى وعز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إلى البر إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. الكلام ما زال موجها للرسول صلى الله عليه وسلم، والكلام حديث عن تكذيب المكذبين للرسول. الله يقول له إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الذين يحاربون محمدا لا يحاربونه. ما هو محمد؟ بشر من البشر. إنما يحاربون الله الذي أرسله. الله يقول له إنهم لا يكذبونك أنت فقط في القرآن الذي أنزل عليك ولكنهم يكذبون آيات الله الكونية. انظروا، إنهم يكذبون السماء وما فيها والأرض وما عليها. يزعمون أن الخالق ثلاثة أقانيم خلقت هذا الكون. فليكذبوا القرآن. أما أن يكذبوا الواقع المشاهد فهذا هو أكبر الكفر وأكبر العداد. ثم إنهم مع الله سبحانه وتعالى في امر عجيب. يرزقهم فلا يخشونه، يسترهم فلا يخشونه، وانما يعبدون غيره ويلجؤون الى سواه. اذا اذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم اذا لهم مكر في اياتنا. قل الله اسرع مكرا، ان رسلنا يكتبون ما تمكرون. ونقف وقفات على كلمات هذه الايات. اما الوقفة الاولى فهي عند قوله واذا اذقنا. الذوق يكون بالفم باللسان، انت تذوق الشيء بلسانك. اذا اذقنا الناس رحمة، فهل انت تذوق الرحمة بلسانك ام بقلبك؟ اننا نذوق الرحمة بقلوبنا وعقولنا، ولكن الله عبر بلفظ الذوق ليبين لك ان الرحمة حينما يأتيك الله بها كأنها كالعسل، تذوقه بلسانك وتحسه. اذا اذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم، من بعد المصائب، من بعد الكوارث. كلمة مكر تكررت في القرآن الكريم 43 مرة. ما هو المكر؟ هو الكيد الخفي، ان تكيد الانسان او تدبر له تدبيرا خفيا. لكن هل ينسب المكر الى الله؟ نعم، المكر هو التدبير الخفي، والله يدبر الامور بخفية لا يراها البشر ولا يطلع عليها البشر. وقد تحدث القرآن الكريم في 6 مواضع عن مكر الله. تحدث عن ذلك في سورة آل عمران، وفي سورة الأعراف، وفي سورة الأنفال، وفي سورة يونس، وفي سورة الرعد، وفي سورة النمل. تحدث عن مكره سبحانه وبين أنه خير الماكرين. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. فالله سبحانه وتعالى مكروه إلى خير دائما، أما هؤلاء فمكروهم إلى شر وإلى ضلال، بينه الله سبحانه وتعالى بقوله ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، إن كان مكرهم لتزول منه الجبال، ما كان مكرهم لتزول منه الجبال، مهما بلغ ذلك المكر ومهما بلغ ذلك الشيء فإنه لا يستطيع أن يزيل الجبال. ما قيمة الجدي الصغير؟ ما تخرج له قرون جديدة صغيرة بتكله بتكله، فتلاقيه بينطح بينطح مثل بينطح في الهواء، فرحان بقرونه، وأحيانا يخبط قرونه في الحيطة، فرحان بالقرون الجديدة، يخبط قرونه في الحيطة أو في جبل لحد ما تتكسر قرونه. الشاعر قال ايه؟ كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها واوهى قرنه الوعل. الوعل الجدي الصغير نطح الصخرة، نطح الجبل او جوقع الجبل، فرحان بقرونه، فلم يضرها واوهى قرنه الوعل. ما احس محمد بقرون ذلك الوعل، ما احس به الجدي الصغير. وكل الجديان الصغيرة لا يمكن ان تزيل الجبال. ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وان كان مكرهم لتزول منه الجبال، ان بمعنى ما كان مكرهم لتزول منه الجبال. الرواسي محمد ودين محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء. والرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا امرا عجيبا، بين لنا ان هناك 3 جرائم، من كن فيه كن عليه. هذه الجرائم من قام بها سلطها الله عليه. هذه الجرائم 3: البغي والمكر والنكث. جرائم 3: من بغى بغى على نفسه، ومن نكث نكث على نفسه، ومن مكر مكر على نفسه. هذه الجرائم 3. اما جريمة المكر فلقد تحدث الله عنها في الآية الثالثة والعشرين وفي الآية الثالثة والأربعين الثالثة والعشرين من الأنعام والآية الثالثة والأربعين من سورة فاطر الله سبحانه وتعالى يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله في سورة فاطر في الآية الثالثة والأربعين ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله وفي الآية الثالثة والعشرين من سورة الأنعام وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون فالمكر لا يحيق إلا بأصحابه أما النكس فقد جاء في آية واحدة في القرآن الكريم في سورة الفتح وهي الآية العاشرة حيث قال الله تعالى فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما قال ذلك تعقيبا وتعليقا على بيعة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم له تحت شجرة الرضوان إن الذين يبايعونك تحت الشجرة إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه من أخلف العهد فإنما يضر نفسه وأما المكر البغي فلم يرد إلا في هذه الآية يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا فالبغي يعود على صاحبه والمكر يعود على صاحبه والنكث يعود على صاحبه ولا يضر الناس شيئا وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إذا الفجائية فجأة مكروا مكروا وغدروا ينتهزون أي فرصة للمكر والغدر وليست هذه أول مرة نجرب فيها المكر أو الغدر يا ما قاتينا من المكر والغدر ولكننا كنا دائما لا نمكر ولا نغدر ولا ننكث لأن معنا الله سبحانه وتعالى وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا ما الذي فعله الله ما الذي يفعله الماكر وما الذي يفعله الله الماكر يبيت بليل يخفي مؤامرته يتجسس يتحسس يتعسس يحاول أن لا يراه أحد وأن لا يطلع عليه أحد ويتكتم الأمور هذه طبيعة المتآمر الماكر الغادر فماذا فعل الله قال الله الله أسرع مكرا لماذا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون حينما اجتمعوا وفكروا ودبروا وقدروا وتآمروا كانت رسل الله معهم يكتبون إذا ما قيمة المؤامرة وما قيمة ذلك المكر ما دام مسجلا ومكتوبا عليهم ما قيمته ما دام الله قد كتبه وما دامت ملائكته قد كتبته إذا أصبح أمرا علنيا ليس فيه خفية ولا تفتر ولا تكتم إن رسلنا يكتبون ما تمكرون كل ما قلتموه كتب في محضر سجل ومش هيظهر في سورة منشورات أبدا هو عند الله سبحانه وتعالى إن رسلنا يكتبون ما تمكرون الآية 28 هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم من قال هذا الكلام إنهم يقولون إنه من كلام محمد اسمعوا يا أعداء محمد يا حاقدين على محمد اسمعوا محمد ما ركب البحر في حياته أبدا محمد ما عرف البحر، محمد عاش في جوف الصحراء. فليسمع مجدي عازر وغيره، محمد الذي ما ركب البحر وصف البحر وصفا لم يكتشف الا في العصر الحديث. قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، مرج البحرين يلتقيان، بحر الملح والبحر الخلف، بينهما برزخ لا يبغيان. ثم قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، منهما من البحر الملح والبحر الحلو. كانت النظرية السائدة ان اللؤلؤ والمرجان لا يخرجان الا من البحر الملح فقط، اما الماء الحلو فلا يخرج منه لا لؤلؤ ولا مرجان. وحاول بعض المفسرين ان يقولوا يخرج منهما، يعني من احدهما وهو البحر المالح، ونسوا ان الله قال في آية اخرى ومن كل، يعني من البحرين من الملح والحلو، ومن كل تستخرجون تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. حتى عرفوا اخيرا انه من الممكن استخراج اللؤلؤ والمرجان من المياه الحلوة. وصف البحر في القرآن الكريم عجب، يصفه القرآن الكريم اوصاف عجيبة. وصف البحر، رجل لم يركب البحر انى له ان يصف السفن ويصف حالات الرخاء والشدة في البحر، ولكنه لم يركب البحر فقط، بل كان بعض خلفائه يعتبرون ركوب البحر خطرا ويمنعون المسلمين من ركوب البحر الا للضرورة، كعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعتبر ركوب البحر غررا وضررا، ولا يركب البحر الا للضرورة. صحيح ان هناك احاديث كالذي روي لرسول الله صلى الله عليه وسلم نركب البحر وليس معنا الا ماء قليل، ان شربناه فني، وان توضعنا به فني، وان شربناه لا يبكي، فماذا نفعل؟ هل نتوضا بماء البحر؟ قال لهم هو الطهور ماء الحل ميتته. ان يصف القرآن الكريم السفن في البحر كالاعلام، ويكرر هذا الوصف كثيرا كالاعلام الجبال، من انبعه ان هناك سفن كالجبال يمكن للبحر ان يحملها وهو ما ركب البحر ولا رآه؟ وكانت قوافل السفن تعبر بين انجلترا والهند ايام الاستعمار الانجليزي للهند، وكان احد ربابنة السفينة واسمه براون يركب السفينة، فسقط او وقع في يده نسخة من القرآن او من تفسير القرآن المترجم الى الانجليزية، فقرأ فيها، وهو كرجل ربان لسفينة اهتم بالمسائل المتعلقة بالبحر. فلما قرأها سأل بعض الهنود الذين يركبون السفينة هل ركب محمد البحر؟ قالوا له ما ركب البحر. قال لهم هذا الكلام لا يقوله الا خبراء البحار، فهذا الكلام ليس من عند محمد وانما هو وحي يوحى به. واسلم ذلك الرجل الربان واصبح فيما بعد اسمه عبد الله براون، عبد الله براون، وعاش هنا في مصر عمرا، والتقى به الاستاذ الامام محمد عبده، ووصف محمد عبده ورشيد رضا صلاح عبد الله براون، وكان محمد عبده يضرب للناس المثل بخشوع ذلك الرجل في صلاته ليتعلموا الخشوع من الصلاة، ويقول لهم ان سبب ذلك هو العلم بالله وبآيات الله. اسمعوا ماذا يقول القرآن الكريم في وصف البحر، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها. يصف الحالة الهادئة المطمئنة الاولى في البحر، جرى الفلك بهم في البحر، الريح طيبة، الموج ساكن، السماء رخاء، ليس فيها سحاب، ليس هناك اعاصير، ليست الامواج عاتية ولا عالية، السفينة مستقرة، هن رواكد على ظهره، مفيش تقلبات والسفينة مستقرة. في هذه الحالة بيصعد الناس الى ظهر السفينة وبيفرحوا ويمرحوا ويلعبون، يفرحون ويلعبون ثم يقفون في صفوفات السفينة للفرج على اختلاط السماء، زرقة السماء بزرقة البحر والأفق البعيد الجميل، يتفرجون على ذلك الموقف الباهر الرائع. محمد صلى الله عليه وسلم أما له أن يصف هذا وهو ما رآه؟ حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، في هذه اللحظة جاءتها ريح عاصف، ريح عاصف، ابتدأت السفينة وهي كالجبل تصبح كريش الطائر على صدر الموج. جاءهم الموج من كل مكان، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان، كأن الأمواج كلها تتجمع قاصدة هذه السفينة، أمواج عالية تخبط السفينة من هنا ومن هنا، والسفينة تتعرجح لا تستطيع أن تتقدم ولا أن تتأخر، ورادنة السفينة أعلنوا أن هناك أزمة، والكل ابتدأ في حالة ذعر شديد، السفينة أصبحت في حالة قلق، والكل يخشى أن تغرق السفينة. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، جاءتها ريح عاصف، هذه واحدة، وجاءهم الموج من كل مكان، وكلمة الموج تساوي كلمة الموت، جاءهم الموت من كل مكان، جاءهم الموت وفي فمه الموت، جاءهم الموت من كل مكان، وظنوا انهم احيط بهم، احيط بهم يعني هلكوا، دعوا الله مخلصين له الدين، لم يبق هناك احد ينفع، لم يبق هناك احد يشفع، نسوا كل شيء إلا الله الذي خلق كل شيء، رب البحر والفلك والناس جميعا، رب السماء والأرض، رب الحياة والموت، رب البعث والنشور، دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه، وتأمل كلمة هذه ليقولها بيقولوها وكأنهم بيغرقوا، من هذه لنكونن من الشهيد، دي بس يا رب نجينا من دي بس، بعد كده ستجدنا عبادا مخلصين، عبادا صالحين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم ووصلت السفينة بأمان الله إلى البر ووجدوا الأرض متينة تحت أرجلهم، نسوا كل شيء، افتكروا أنهم وصلوا الأمان، ونسوا ان الناس يموتون في البر اكثر مما يموتون في البحر. لو اننا عملنا احصائية لعدد الذين يموتون في الطيران او في البحار او في المواصلات، نجد الذين يموتون على الارض اليابسة اكثر الف الف مرة، لكن الناس ينسون، يظنون ان الارض ما دامت ثابتة تحت اقدامهم هم في امان. فلما انجاهم الى البر اعرضوا ونسوا وكفروا واستكبروا وبغوا، اذا هم يبغون في الارض، والبغي هو اشد الظلم هو البغي، وهو اكبر الجرائم ومرتبته فوق الظلم، كما قال الله تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق. اذا هم يبغون في الارض بغير الحق، وقفوا معي عند كلمة بغير الحق، هل هناك بغي بحق؟ نعم نعم، من أسمعنا ما نكره أسمعناه ما يكره، من بغى علينا بغينا عليه، هل بغينا يعتبر بغير حق؟ لا بحق. قال الله تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، انتصارك للبغي هو بالحق، من شتمك انت تشتمه، شتيمته بغي بغير الحق، وشتيمتك بغي ايضا ولكن بالحق لانك تنتصر. هنا يقول الله فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق، يا ايها الناس، يا يا ايها الناس، شوف قطع ربنا السياق وابتدى يخاطب الناس جميعا. يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم، خطبة كبيرة جدا في كلمة واحدة. يا ايها الناس بدء الخطبة، الخطبة كلها انما بغيكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم. الذين ركبوا في الفلك دعوا من؟ دعوا الله مخلصين له الدين. ما قالوش مدد يا فلان ولا يا علان ابدا، لما قالوا يا رب. المشركون القدماء كانوا اقرب الى الفطرة من المشركين المعاصرين. تصور لو ان مجموعة من المشركين المعاصرين ركبوا في الفلك ثم حدث لهم نفس الموقف، كانوا هيدعوا الله مخلصين له الدين ولا كنا سنجد كل واحد بيدعو سيده وبيطلب منه المدد؟ ده بيقول مدد يا سيد، وده بيقول مدد يا سانت تريزا، وده بيقول مدد يا مش عارف مين، وبتتشفق الحناجر بغير الله. فالمشركون القدماء كانوا اقرب الى الفطرة من المشركين المعاصرين، لان الله راى وحدثنا عن المشركين المعاصرين انهم كانوا اذا وقعوا في الضر دعوا الله مخلصين له الدين. اما المشركون المعاصرون فنحن لسنا في حاجة الى رواية، لاننا نسمع باذاننا ونرى باعيننا ما يقولون عند الشدة. انهم لا يدعون الله مخلصين له الدين، ولكن يدعون اندادا من دون الله. دعوا الله مخلصين له الدين فلما انجاهم الى البر، دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق. يا ايها الناس، يا كل الناس، انما بغيكم على انفسكم. اقول قولي هذا. اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرق العود. اذا اراد الله ان تظهر فضيلة انسان سلط عليه حسود، الحسود يتكلم فتظهر الفضائل. لكي نعرف ريحة البخور الجميل ماذا نفعل؟ نحرقه. يتحرق البخور فتطلع الريحة الجميلة. لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود، العرف الرائحة الجميلة. والشاعر الاخر يقول اصبر على كيد الحسود فان صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها ان لم تجد ما تأكله. عندنا ولله الحمد من الاحجار ما يكفي لهدم مجموعات كبيرة من البيوت الزجاجية. البيوت التي صنعت من الزجاج يهدمها حجر واحد. نحن نستطيع ان نشرح ديننا بيقين، ونستطيع ان نخرج معايب الاخرين. ان يقول انسان عنده عقل في كلام اخرجه للناس يقول فيه ان محمد دافع عن مراته بصوره النور كتير قوي، اهتم بامراته لكنه لم يهتم بيوسف ولم يدافع عن يوسف، اهذا عقل ام هذا جنون؟ ما هذا؟ ما هذا الهوس؟ ما هذا العته الذي يعيش به هؤلاء الناس؟ وماذا يقولون لنا لو واجهناهم بمخازيهم من كتبهم هم وفضائحهم؟ ولكننا نعف، والكرام دائما يعفون، والكرام دائما اذا رأوا العيوب يسترون. ان الكريم اذا رأى عيبا سطر، اما اللئيم اذا رأى افشى الخبر. ونعود الى القرآن الكريم، فهو وحده النور الذي يعمي الخفافيش، وهو الطهر الذي يقتل الجراثيم. الجراثيم لا تعيش في طهر القرآن، والخفافيش لا تعيش في نور القرآن يعميها. انشروا القرآن ايها الناس لتقتلوا الخفافيش والجراثيم معه، بدون هذا ستكبر في ارضكم الخفافيش وستكبر في ارضكم الجراثيم. او كما قال الشاعر العربي القديم، ان البغاث بارضنا يستنفر. البغاث وهي الحشرات الضئيلة الاهون من الذباب تصبح في ارضكم نصور هائلة، لانكم تسكتون عنها ولا تبلغون كلمة ربكم. بلغوا كلمة الله لكل انسان، عرفوا الناس حتى لا يجيء هؤلاء المأفونون. المأفونون ويقولون لنا لماذا تصلون على محمد؟ لماذا تقولون صلى الله عليه وسلم؟ شيء عجيب، شيء عجيب والله. هؤلاء الناس والانسان مررت صديق عن هؤلاء الناس، محمد الجوز 19، مين انت بتتكلموا عن ازواج الناس للنهارده؟ يا ايها الناس، انما بغيكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا. واذا كنا نسمع ان هناك انضباطا للشارع المصري، فاننا نريد ان يكون هناك انضباطا للعقل المصري، انضباطا للدين في مصر، انضباطا للاخلاق في مصر، انضباطا للاعلام في مصر. نريد ان يكون كل شيء منضبط في هذه البلد، فلا يخرج علينا هؤلاء الشواذ المشبوهون عقليا، المشبوهون خلقيا، الذين كان ينبغي ان يكون مكانهم الطبيعي مستشفى الامراض العقلية، يخرجون علينا كل يوم بمغادرات لا معنى لها، يحسبونها دينا وما هي دين، يحسبونها يقينا وما هي بيقين. يا ايها الناس، انما بغيكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا. لماذا هذا التكالب؟ من اجل الدنيا، والله من اجل الدنيا، وصدق ربنا. لماذا؟ لان الكهنوت لا يريد ان يفقد سلطانه، الكهنوت لا يريد ان يفقد ايتاواته، الكهنوت لا يريد ان يسقط، لان سقوط الكهنوت سقوط الدنيا. هو يئس من الاخرة، يئس من الاخرة كما يئس الكفار من اصحاب القبور. افيريدون ان ييأسوا من الدنيا ايضا؟ الكهنوت يجمع اتباعه، الكهنوت يصنع فتوات الاحد، الكهنوت يصنع هذا كله من اجل ان يبقي على الرمق الاخير، لانه يعلم ان الاسلام ات لا ريب فيه، وانه يكتسح بقوه. ات من هناك، الاسلام ات من امريكا، الاسلام ات من اوروبا، الاسلام ياخذ الارض من تحت اقدام الكهنوت في كل مكان. ليس معنا حبوب هلوسه، وليس معنا الجنس ندعو به الى الاسلام، وليس معنا اموال نشتري بها الضمائر والزمن، وليست عندنا وعود براقه. نحن مفلسون، مفلسون جدا. ما اغرينا احدا بالذهب، ولا اغرينا احدا بالجاه، ولا اغرينا احدا بالمنصب، ما استعملنا حبوب الهلوسه وفقد الذاكره مع الشباب والفتيات، ما استعملنا غسيل المخ كما يفعلون، ولكن الاسلام ياتي من هناك، من بلاد الغنى والثراء، من بلاد الحريه. فيه خطاب من امريكا يقول صاحبه ان كل امريكي على استعداد ان يسلم، فقط لو اننا وجدنا دولارا واحدا يصرف لكي يسلم كل واحد امريكي، كل امريكي لو صرفنا في سبيل الاسلام دولار لاسلم. ولكن اين هم المسلمون؟ واين هي اموال المسلمين؟ المسلمون تائهون غارقون في احلام لذيذه، فلتوقظهم هذه الهزات ليعلموا ان دين الله يناديهم، وان صوت الاسلام يدعوهم، صوت الاسلام يدعوهم. فليقوموا معنا قومة رجل واحد لنقول لربنا سبحانه: ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. وبيان الله تعالى ان البغي يعود على الباغين انفسهم، هذا البيان بيان ديني اخروي، ثم هو بيان دنيوي ايضا. فالثابت من تتبع تاريخ العمران البشري انه كما قال القائل: على الباغي تدور الدوائر، على الباغي. ولقد جربوا هذا في امور الدنيا فوجدوا فعلا انه على الباغي تدور الدوائر. وانظر الى اي فرد بغى تجد انه ضاع لانه بغى. هذه طبيعة من بغى وطغى. قد يقول قائل لكننا نشاهد من الأمور أن أوروبا باغية، أوروبا سواء أوروبا الشرقية الشيوعية أو أوروبا الغربية وأمريكا الرأسمالية بغاة، يبغون على هذا الشرق، يستغلونه ويستذلونه، يذبحون أبناءه ويستحيون نساءه. ثم طال عمر الغرب وذل بين يديه الشرق. نحن نقول إن هذه نظرة سطحية، فإن الغرب يعاني من النحات والكوارث والدواهي المظلمة أكثر مما يعاني الشرق. فقر خلقي وفقر نفسي وتقطع في العلاقات وأحقاد بين الدول الغربية لا تنتهي، ومذابح وحروب بعضها معلن حرب ساخنة وبعضها مكتوب حرب باردة، كل ذلك مشاهد ومرئي. وهناك شيء ثابت باعتراف الغرب نفسه، هو أن الحضارة الغربية أو المدنية الغربية مدنية آفلة، مدنية تتلاشى، مدنية تعيش اللحظات الأخيرة. فهذا هو أكبر فيلسوف أوروبي ألماني يؤلف كتابه، وهو أخطر كتاب في تاريخ الحضارة، اسمه أفول الغرب. أفول الغرب، وله كتاب صدره أولا وهو الأعوام الحاسمة. الأعوام الحاسمة وأفول الغرب لأوزبلدس بينجلر. في هذه الكتب بين ذلك الفيلسوف الأعظم الذي يعتبرونه أعظم فلاسفة الغرب، بين أن الحضارة الأوروبية تعيش فترات انهيار أو فترة انهيار وأنها تنتهي. ما علينا، المهم أن الحضارة الأوروبية تحمل عناصر فنائها وستفنى. لكن لماذا سلطت أوروبا على هؤلاء المساكين أهل الشرق؟ وهنا نجد أن الشرقيين أنفسهم والمسلمين منهم، أحب أن أقول إن المسلمين هم المسؤولون عن دين الله في العالم وهم القوامون على الخير في الدنيا، هؤلاء المسلمون فرطوا في رسالتهم فأصبح الشرق بلا رسالة. وحينما نقول إن إنسان بلا دين أو بلا رسالة فهو جسد بلا رأس، جسد بلا رأس. تصوروا، هل رأيتم جسدا يعيش بلا رأس؟ وكذلك الإنسان الذي يتحرك بدون عقيدة حركته حركة المذبوح، حينما تذبح الذبيحة تجدها تتحرك، هي ليست حركة حياة وإنما هي حركة ذبح. فإذا كانت فينا حركة فهي حركة المذبوحين فقط. سلط علينا هؤلاء الناس انتقاما من الله وانتقاما منا، لأننا أضعنا أخلاقنا وأضعنا ديننا وأضعنا مثلنا وأضعنا تقاليدنا. أمة بلا دين، أمة بلا أخلاق، أمة بلا تقاليد، أمة بلا عادات، أمة بلا هوية، أمة ليس لها وجود إطلاقا، أمة ضائعة تاهت وفنيت شخصيتها في الشخصيات الأخرى. يا أيها الناس، إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون، نحن نمهل ولا نهمل حتى إذا أخذنا الظالم لم نفلته. ثم تجيء الآية 24 هكذا: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام. ما هذا؟ يريد الله أن يرينا ما هي هذه الدنيا، هذه الدنيا التي فتنا بها، شغلنا بها، فتنا باموالها ايها الناس، فتنا بزينتها ايها الناس. ويوم فتنا بالدنيا كان بدء التاريخ الحقيقي لسقوطنا. المغفل الذي كتب الخطاب يقول انها امه مشغوله بالمال. اقول للغبي الذي لا يعرف ابعد من انفه، اقول له ان تاريخ سقوط هذه الامه من يوم ان عرفت المال. اما حينما كانت الامه امه تعرف ربها وتملأ قلبها باليقين، كانت امه فاتحه، هزمت الطغيان كله، شردت كل السلاطين وكل الاباطرة وكل الاكاسرة وكل الفراعين سقطوا تحت ارجلها. من يوم ان عبدتم المال ايها الناس سقطتم، من يوم ان اثرتم الدنيا سقطتم، من يوم ان اصبحت الدنيا هي مبلغ علمكم وغاية همكم كان بدء السقوط التاريخي لهذه الامة. ولن تفلح هذه الامة الا اذا اسقطت الدنيا من اعتبارها. اصبح المؤمن الموت احب اليه من الحياة. يوم ان نصل الى هذا كان الفاتح المسلم يدخل على بلاط الملوك الكبار، يدخل بفرسه حتى يطأ بساطة، يأمرونه بالنزول فلا ينزل، ثم يقول لهم ان الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد لعباد الله، لنخرج الناس من ذل الدنيا الى عز الاخرة. هذه رسالتنا، نخرج الناس من ذل الدنيا. انت جليل الدنيا، الدنيا مسيطرة على اعصابك، الدنيا مسيطرة على حركاتك. لماذا نصاب بالامراض النفسية؟ ليه كلنا بقينا مرضى امراض نفسية وعصبية وعقلية؟ ليه؟ لان الدنيا مسيطرة على اعصابنا. لو ان الله هو املنا ورجاؤنا وغايتنا لما سلفت اعصابنا ولما سلفت نفوسنا. لان شقاءك مهما كبر فالامل في وجه الله، لان عذابك مهما كان فانت تنتظر الفرج من الله، لان المصائب مهما احترقت فعندك الامل ان كل شيء سينتهي، لان نفسك التي بين جنبيك ستنتهي وستخرج من هذه المشاكل الى جنة عرضها السماوات والارض. لكن املنا كله في الدنيا ويأسنا كل من الاخرة. يسأل هارون الرشيد رجل فيقول له يا ابا حازم نعم، فيقول له ما بالنا نحب الدنيا ونكره الموت. ليه احنا بنحب الدنيا وبنكره الموت؟ قال لانكم عمرتم دنياكم وخربتم اخرتكم فكرهتم ان تنتقلوا من العمار الى الخراب. يقول الله لهؤلاء انما مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء، ماء نزل من السماء تلقته الارض. واسمعوا، هاتوا شعراء الدنيا وهاتوا ادباء الدنيا، قولوا لهم صفوا لنا نزول المطر على الارض. انظروا كيف وصف الله الارض وهي تتلقى المطر. نزول المطر على الارض يشبهه الله بما يجري بين الرجل وزوجه. السماء تلقي ماءها على الارض، الارض تهتز وتفرح وتربو، تربو كما تربو بطن المرأة، تربو الارض، تربو تعلو، تهتز تفرح نشوة بنزول هذا الماء المطر من عند الله. جعلنا من الماء كل شيء حي. اذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج، ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير وان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور. انما مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به يعني بسببه نبات الارض. كثر نبات الارض من المرعى الى الشجر، شجر ومرعى وأب وقضب وزيتون ونحل وحدائق غلب وجنات معروشات وغير معروشات، كله يسقى بماء واحد، مختلف في الطعوم، مختلف في الالوان، مختلف الالوان. الالوان جايه منين؟ احمر، اخضر، بنفسج، نوار الفول، ظهر العصفور، الوان عجيبه بتطلع من وسط الطين.
الطين بل والسحاج تخرج نظيفة حلوة يقبلها رسول الله. يسألونه لماذا تقبل خامة الزرع يا رسول الله؟ يقول إنه قريب عهد بربه، كما يفعل بالمطر، إذا نزل المطر يأخذه على صدره. يسألونه فيقول إنه قريب عهد بربه. إحساس الحلو، الإحساس الحلو الطيب بالطبيعة، أن تحس بالطبيعة. ليتنا نحس بالطبيعة، خفيت عنا الطبيعة، ما عدنا نرى القمر في ليالي القاهرة، ما عدنا نرى الشجر، بنرى دخان المصانع، بنرى عادم العربات في الطريق لحد ما يجيب لنا السلم، هذا الذي نراه. أما وجه الطبيعة فما عدنا نرى، السماء لا نراها، القمر لا نراه، لا نرى شيئا حلوا. الطبيعة خفيت علينا الأنهار والأشجار والأبقار والسواقي والنواعير، كل هذا نسيناه، بل أهملناه من حياتنا، بل اعتبرناه تخلفا وتبلدا. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. الأنعام لها رزقها، لها نبأتها، كل شيء بقدر. متاعا لكم ولأنعامكم، مما يأكل الناس والأنعام. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، انظر انظر، أخذت الأرض زخرفها، من الذي تأخذ زخرفها؟ العروس ليلة الجلاء، ليلة العرس. العروسة بتحط، بتلبس ألوان مزركشة، تلبس كل شيء جميل، لأن هذه ليلتها، هذه ليلة عمرها، فتلبس لليلة عمرها كل ما حلا وجمل. كذلك الأرض حينما ينزل عليها المطر في يومها تبدو كالعروس، أخذت زخرفها وزينت، لأن الحبيب جاءها ولأن العريس جاءها. أخذت الأرض زخرفها وزينت. فيا شعراء الدنيا ويا أدباء الدنيا، هل تستطيعون أن تقولوا كلاما كهذا الكلام؟ وأحب أن أقول نقطة مهمة، ربما تجد شعراء يكتبون الآن باللغة العربية كلاما جيدا، وربما تجد مؤلفين يكتبون كلاما جيدا، أنا معك، ولكن كل هذا حدث بعد القرآن، بمعنى أن القرآن قام بفتح أدبي وبلاغي، جعل الألسنة تنطق بسلامة، وجعل الأقلام تكتب بحب، ولذلك كانوا يعتبرون الكاتب الناجح هو الذي يحفظ القرآن الكريم، كان يعرف ذلك حتى أعداء القرآن. ماري زيادة بنت إلياس زيادة مسيحية، اللي هي خرجت إلى عالم الأدب باسم ماري زيادة، جابت الحرف الأول من اسمها والحرف الأخير، هي اسمها ماري، جابت ماي، فبقت ماي زيادة. ماي زيادة هذه لم تكن كاتبة إلا بعدما حفظت القرآن كله، أبوها إلياس زيادة جعلها تحفظ القرآن حتى تستطيع أن تكتب. إذا الذين كتبوا بعد ذلك إنما كتبوا بدفع من القرآن، علمهم كيف يكتبون، علمهم كيف يقولون، علمهم كيف يكونوا فصحاء، كيف يكونوا بلغاء. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، العريس جه، ظن أهلها أنهم قادرون عليها، فرحان بجنينته، فرحان بحديقته، وفرحان بماله. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا أو هم نائمون، بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. حديقته أثمرت، أينعت، أزهرت، أورقت، أصبحت جميلة، هل تستطيع أن تصل إليها؟ قد يأتي أمر الله فلا تصل. اقرأ ما جاء في سورة نون، اقرأ ما جاء في سورة الكهف، اقرأ ما جاء في سورة البقرة،
جاء في سورة البقرة: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. الراجل بقى كبير في السن عجوز صحته اختلت وأعضاءه اختلت وأولاده صغيرين غلابة مساكين مرضى وحدائقه وأمواله ضاعت، من له؟ من ينفعه؟ من يعطيه؟ لا يقوى على عمل، انتهت صحته، أولاده لا يستطيعون، صغار وعجزة، وانتهى كل شيء، وكذلك الخاسرون الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. كذلك في سورة الكهف: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. أبدا مش ممكن تبيد، هذا مال عظيم. هو: ما أظن الساعة قائمة. سيبكم من الكلام الفارغ اللي بيقولوا الفقراء ده في ساعة ويوم قيامة، ده شغل المفلسين، إنما الأغنياء ما لهمش لا قيامة ولا ساعة. وما أظن الساعة قائمة، وعلى فرض إن في قيامة جاية يبقى غني الدنيا يبقى غني الآخرة، لأن ربنا أغنانا في الدنيا لأنه بيحبنا، ولو كان بيحب الفقراء كان أغناهم. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، هو لو كان في خير من ربنا أكله، هو ربنا جوعه إلا لأنه ما ينفعش. ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا عمل منك راجل؟ يا ريتك مجيد، لكن هو الله ربي، أنا سأمر لك المعتز بالله، لكن هو الله ولا أشرك بربي أحدا ولو أعطيت الدنيا كلها. والله لو أعطي الواحد الدنيا كلها ذهبا لما أشرك بالله العظيم أبدا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء، نار من السماء تحرق جنتك فتصبح صعيدا زرقا، او يصبح ماؤها غورا فلم تستطيع له طلبا واحيط بثمره. اتحرقت الجنايه، فاصبح يقلب كفيه، بيضرب ايديه على بعضه وبينطب. ليه؟ عاوز الثمار؟ لا. عاوز الجنينه؟ لا. امال بيضرب ايديه ليه؟ على ما انفق فيها، مصاريف اللي دفعها بس، راس المال، ثمن التآوي والعجيب، ده اللي بيدور عليه، على ما انفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم اشرك بربي احدا. لكن بعد خراب بصرة راجع يقول: يا ليتني لم اشرك بربي احدا. في سورة نون ربنا بيقول: انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. الولاد ورثوا من ابوهم جنينة، ابوهم كان رجل صالح يدي للفقراء، قالوا ابونا ده راجل رجعي، راجل بليد وراجل دقة قديمة، ما مالنا وما للفقراء دول، كل واحد يجي لنا مسلول ومسلول ومعلول وجايز على السجن وجايز عارف ايه، ونقعد نديله اكل ده، ما نفرح احنا بحاجتنا ونروح سينما ونروح تياترات ونرقص ونشرب ونطرب، وبلا فقراء ولا بتاع. وتواصوا بينهم ان احنا نروح بالايه قبل المساكين ما يعرفوا، لان العيال المساكين دول عارفين التوقيت فبيروحوا، فاحنا نروح قبليهم، وكل واحد يقلع جزمته وهو تنطلق. فانطلقوا وهو يتخافتون فشين الدبه الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، اوعد دخل مسكين يدخل يقطع رقبته، وغدوا على حرب قادرين. فلما راوها
وصلوا الجنينة. قالوا إن لضلون. شفتون عن السكة. إذا احنا كنا بنشق على امبارح. السكة مش احنا جينا من على السخين الفلان وحوادنا بالسكة جاو جينا. أراض موسي أنا. ده احلى ثلاثة هنكون. أو الأربعة أو الخمسة. بل نحن محرومون. بالسكة معروفة الجنينة راح تبدأ حسابينها يا امبارح وسقين وراجعين. نرجع دلوقتي ما نلاقيهاش. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون. انا مش قلت لكم افتكروا ربنا. قالوا سبحان ربنا. لكن بعد ايه؟ انما مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كأن لم يغنوا فيها. ربنا يقول للظالمين كأن لم يغنوا غني بالمكان يعني أقام فيه. كأن لم يقيموا فيها. كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. هذه الدنيا دار متاعب دار مصائب دار إشكالات دار بلاوي دار حساسيات دار الدناءة دار الفجور هذا كله في الدنيا ومن انتظر في الدنيا غير هذا يبقى ما فهمش الدنيا هي والآخرة وهنا يأتي الوجه الآخر والله يدعو إلى دار السلام الرسول شرح لنا الحكاية دي قال لك راجل عمل بيت كويس وعمل مائدة وبعد داعي يدعو الناس روحوا للناس يتفضلوا الغداء عمل مائدة فخمة ودار فخمة وقال لواحد رسول وحيد عند الناس يكفي فرح يا ابن واحد فيك تعالى السلطان عزمك يقول له ساعة يجي والثاني ما يجيش الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إلا هيجيب وهيدخل الدار ويأكل من المائدة ويحظى برضا السلطان واللي مش هيجي مش هيدخل الدار ولا هياكل من المائدة ولم يحظى برضا السلطان ثم قال الرسول الدار الجنة والمائدة ما أعد الله فيها للمتقين والسلطان الداعي هو الله والذي وجه الدعوة هو محمد صلى الله عليه وسلم فمن أجاب محمدا دخل الجنة وتنعم بنعيمها ورضي الله عنه كما يقول الله بعد ذلك للذين أحسنوا الحسنى والزيادة قوله تعالى والله يدعو الى دار السلام دار السلام يعني ليه بيسمي الجنة دار السلام وفي آية اخرى يقول لهم دار السلام عند ربهم ووليهم دار السلام لها ثلاث تفسيرات التفسير الاول ان السلام هو الله دار السلام يعني دار الله التفسير الثاني ان ذلك هو الوجه المقابل للدنيا الدنيا دار متاعب وآلام وغصص هذه لا آلام فيها ولا غصص ولا متاعب وإنما هي سلام وأمان من الآفات والعاهات والضنك وكل شيء التسمية السبب الثالث أنها الدار التي يشاع فيها السلام اللي فيها أهلها تحيتهم فيها سلام الملائكة بيقبلوهم بيقولوا سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وربنا بيسلم عليهم ربنا سبحانه وتعالى يقول سلام قولا من رب رحيم بيسلم على اهلنا بل في حاجة عجيبة قوي اهل الجنة بيبعثوا السلام لينا بيبعثوا لنا السلام بيجي السلام مين اللي شايل السلام ساعة ما يجوا يموتوا في فينا اهل اليمين وفينا المقربين فاهل اليمين بيجي الملك الموت يقبض روحه بيبلغوا السلام بيبلغوا السلام من مين من اهل اليمين اللي ماتوا قبله وأما إن كان من أهل اليمين فسلام لك من أهل اليمين أنا شايل لك سلام من أهل اليمين وأما إن كان من أهل اليمين فسلام لك من أصحاب وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين نسأل الله أن نكون معهم وأن نكون منهم وأن نحشر معهم
وربنا أتمم لنا نورنا وارض لنا.